أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من ترتيب وتهذيب بسمة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء السادس من جمادى الآخرة للعام 37 بعد المئة الرابعة والف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي البداية أحب أن أنبه على وهمين حدثا لي في المجلس الماضي. الأول هو أنه قد سقطت مني لفظة أقرأ ما تيسر معك من القرآن في حديث أبي هريرة في قصة المسيء لصلاته، سقطت مني هذه اللفظة سهوا، فرجاء أن تثبت. والوهم الثاني هو أني لما أشرت إلى إسناد مسلم فقلت أن مسلما رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، ثم جمعت إلى أبي بكر عبد الله ابن نمير وأبا أسامة حماد ابن أسامة، وهذا أيضا سهو مني، فهما لا يجمعان مع أبي بكر، يعني ليس من مشايخ مسلم، بل إن أبا بكر واسمه عبد الله وابن أبي شيبة واسمه أبي شيبة إبراهيم هو الذي يحدث عنهما، فهو ما في طبقة مشايخ مسلم. فمسلم قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة وعبد الله ابن نمير، ثم ذكر علامة تحويل الإسناد فقال حا، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي، فرواه مسلم من طريقين عن ابن نمير. وثم أشرت بعد ذلك أن البخاري رحمه الله قد أخرج روايتي ابن نمير وأبي أسامة في صحيحه، في الأولى في كتاب الاستئذان، والثانية في كتاب الأيمان والنذور، كلاهما أخرجهما عن طريق شيخه إسحاق ابن الكوسج، إسحاق ابن منصور إسحاق هو نعم إسحاق بن منصور الكوسج هو نعم إسحاق بن منصور الكوسج. فالبخاري روى عن شيخه إسحاق بن منصور الكوسج عن أبي أسامة وكذلك عن ابن نمير. وكما ذكرت هذا من باب التلخيص لما مضى، أن البخاري أخرج هذا الحديث في صحيحه في 4 مواضع، منهما موضعان في كتاب الصلاة، الأول تحت باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم في الصلوات كلها، والموضع الثاني تحت باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. الموضع الثالث كما ذكرنا في كتاب الاستئذان نعم تحت باب من رد فقال عليك السلام، والرابع في كتاب الأيمان والنذور. نعم. وكما ذكرنا أن مدار الحديث على عبيد الله ابن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا بالنسبة لحديث أبي هريرة. أما الشاهد والذي له من حديث رفاعة ابن رافع فهذا يعني له طرق أخرى. نعم. طيب ونبدأ إن شاء الله اليوم في أول أبواب الكتاب وباب استقبال الكعبة. نعم. فقال يعني إذا قلت هذا من كلام، وإذا لم أقل شيئا فالأصل أو في الغالب أن العبارات هي عبارات المصنف، هي عبارات المصنف هو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأحيانا تكون بتصرف يسير من باب كما ذكرنا التلخيص أو الإيجاز. نعم. فنقول باب استقبال الكعبة. تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض. نعم. في الفرض والنفل، وأمر بذلك المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأزبغ الوضوء، إذا قمت إلى الصلاة فأزبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فأزبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذه الرواية جاءت هكذا في الصحيحين، وأخرجها أيضا أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة، وقد بوب عليها ابن خزيمة في صحيحه قال: باب إجاب استقبال القبلة للصلاة. باب إجاب استقبال القبلة للصلاة. وهي في حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه أو الذي ذكرنا نصه كاملا في المرة الماضية، وكانت الرواية التي ذكرناها بلا شك ليست فيها كل الزيادات التي ترد علينا بعد ذلك، إنما أوردت فقط الرواية التي في كتاب الصلاة من صحيح البخاري التي في باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم. نعم. هذه الرواية أوردناها المرة الماضية، لكن لم أورد الحديث برواياته كاملة، لأن هذا هو الذي قام عليه الكتاب. فكتاب صفة الصلاة كما بينا إنما قام في أصله على مرويات حديث أبي هريرة وما جاء في حديث رفاعة ابن رافع، هذا مدار الكتاب. فهناك روايات وزيادات قام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بذكر كل رواية أو زيادة في موضعها المناسب من الكتاب، منها هذه الرواية في استقبال القبلة، وإن كان لا يلزم أن ترد في كل روايات الحديث. نعم. نعم. المبحث الأول: حكم الصلاة على الراحلة دون استقبال القبلة. أولا، صلاة النوافل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت، لما يوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع. ودل على ذلك مجموع هذه الأحاديث التالية. الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. نعم. وفي لفظ كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به، أخرجه البخاري. كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. وزاد البخاري في رواية يومئ إيماء، وأخرجها أحمد في مسنده. وزاد ويجعل السجود أخفض من الركوع. نعم. رجاء على من طلبة العلم أن يحاولوا الكتابة، وإن لم يتمكنوا من كتابة نص الحديث كله أو رواية كلها أن يكتبوا ولو الطرف منها ويتموا من الأصل. لكن الغرض كما بينتم من هذه المجالس هو تلخيص وترتيب الكتاب. فالدور الذي أقوم به هو أني أقوم بترتيب الروايات وبذكر أهمها التي ينبغي أن تحفظ بسياق أو بترتيب يسهل على الطالب أن يحفظها. وأحيانا قد أذكر تعليقا مني توضيحا أو بيانا لرواية ما أو لحديث ما، وأن أذكر فائدة يعني يعنى بذكرها. فالشاهد أن على طالب العلم الذي يريد أن يستفيد من هذه المجالس أن يكتب ما استطاع خلفي، وإن لم يتمكن أن يذكر الرواية أو أن يكتب الرواية كاملة كما أذكرها يكتب ما تيسر، ثم إن عاد إلى بيته قام بتبييض ما كتب مع الرجوع إلى الأصل إن أشكلت عليه رواية أو إن لم يتم الرواية، لأني ألتزم في الغالب بالروايات التي أوردها المصنف صاحب الأصل. وإن كانت هناك رواية في الخارج أي في خارج الكتاب أبين هذا أو أذكره. نعم. فقلنا وزاد البخاري في رواية يومئ إيماء، وأخرج أحمد أيضا في مسنده. وزاد يعني زاد على رواية البخاري يومئ إيماء، يعني البخاري أخرج هذه الرواية وأخرج كذلك أحمد، ولكنه زاد عليه ويجعل السجود أخفض من الركوع. وفي لفظ أخرجه مسلم وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، استفدنا هنا أن سبب نزول الآية هو هذا الحديث، وأن الذي أخرج هذا السبب وأخرج يعني بيان سبب النزول مسلم تفرد به عن البخاري. هذه من فوائد مفاريد مسلم، يعني مسلم قد يخرج الحديث نفسه كما أخرجه البخاري، لكنه قد يزيد زيادة ليست عند البخاري تفيد حكما جديدا أو تفيد أمرا زائدا نحو هذا الحديث. نعم. وفي رواية لمسلم عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحمار، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحمار، يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. فهنا أيضا زادتنا هذه الرواية فائدة أن ابن عمر رآه حين رآه وهو متوجه إلى خيبر. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث عامر ابن ربيعة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح. في رواية ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة. هنا عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على الراحلة يسبح، فقدم ذكر الراحلة على قوله يسبح. وهذه من الأساليب التي بها تتذكر الروايات، أنك تربط بين الرواية وسابقتها وترى إيش حدث، ما وجه المخالفة بين الروايتين، أو ما وجه أو هل هناك تقديم أو تأخير في بعض الألفاظ، إن اتفقت الألفاظ بهذا تثبت الرواية في ذهنك. فهنا في رواية ابن عمر قال كان يسبح على الراحلة، وفي رواية عامر بن ربيعة قال كان وهو على الراحلة أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة يسبح. ولفظ التسبيح في الغالب لا يطلق إلا على النافلة. ثم قال يومئ برأسه، يومئ برأسه قبل أي وجه توجه. في رواية ابن عمر ذكر قبل أي وجه توجه، لكن لم يذكر يومئ برأسه في الرواية الأصلية. نعم جاءت في زيادة أنه قال يومئ إماء في إحدى الزيادات عند البخاري، وهنا في رواية عامر بن ربيعة ذكرها قبل قوله قبل أي وجه توجه، فقال يومئ برأسه قبل أي وجه توجه. نعم. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، وهذا موافق لما جاء في رواية ابن عمر مع اختلاف اللفظ. وفي رواية ابن عمر قال غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وفي رواية عامر قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليها الصلاة المكتوبة. والمعنى واحد. نعم. وهذه الرواية لحديث عامر ابن ربيعة أخرجها البخاري، وأخرج مسلم الحديث أيضا لكن بلفظ مغاير، فأخرجه مسلم بلفظ رأى، أي عامر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به، حيث توجهت به. والحديث الثالث هو حديث أنس، حديث أنس نعم، والذي روى عنه أنس ابن سيرين. قال أنس ابن سيرين استقبلنا أنس ابن مالك حين قدم من الشأم بعين، فلقيناه بعين التمر. استقبلنا أنس ابن مالك حين قدم من الشأم فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني على يسار القبلة. هكذا قال أنس ابن سيرين، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني على يسار القبلة. فقلت، أي قال أنس بن سيرين، رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال، أي أنس بن مالك، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. وهذا الحديث في الصحيحين هذا اللفظ أو بنحوه في كليهما. الحديث الرابع هو حديث جابر ابن عبد الله, حديث جابر بن عبد الله أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته, كما في رواية ابن عمر أنه قال أيضا أنه رأى أو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته, لكن جابر هنا قال يصلي, وكلهما بمعنى واحد, وكلهما ذكر أنه كان يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا, وهذه زيادة أو فائدة لم ترد في الروايات السابقة, أنه بين الوجه الذي توجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم, أنه توجه قبل المشرق, ها, وأنه وكونه متطوعا هذا نعم جاء في الروايات السابقة من أنه كان يصلي النافلة. هذه الأربعة أحاديث هي التي جاءت أو أوردها المصنف في أصل كتابه في هذا الباب في الدلالة على مشروعية صلاة النافلة على الراحلة قبل أي وجه توجه المصلي. ونلخص سريعا من باب المساعدة لكم على الحفظ الفوائد الواردة في هذه الأحاديث, فنقول مما جاء في رواية ابن عمر مما لم يرد في الروايات الأخرى أنه قال غير أنه لا يوتر عليها, هذه استفدناها من رواية ابن عمر أنه كان لا يصلي الوتر على الراحلة. قبل قلنا غير أنه لا يوتر عليه, نعم لا معذرة وأستغفر الله جزاك الله خير, أين نعم الزيادة التي في حديث ابن عمر أو الفائدة أنه يوتر عليها, ما غير أنه لا يوتر عليها هذا سبق لسان منه, غير أنه يوتر عليها أو قال وأنه يوتر عليها, فأثبت الوتر أنه كان يوتر على الراحلة وليس العكس, أثبت أنه كان يوتر على الراحلة. وأما قوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة هكذا ورد في رواية ابن عمر, وفي رواية عامر بن ربيعة قال وكان صلى الله عليه وسلم لا يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة, أي أنه يصلي على الراحلة, نعم فهذا هو هذا هو المنفي في الروايتين, في رواية ابن عمر وفي رواية عامر بن ربيعة. إذا اجتمعت رواية ابن عمر مع رواية عامر بن ربيعة على نفي الصلاة المكتوبة على الراحلة مع تغير اللفظ تغيرا لا يغير في المعنى, ففي رواية ابن عمر قال غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة, وفي رواية عمرو بن ربيعة قال وكان صلى الله عليه وسلم لا يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وأيضا من فوائد رواية ابن عمر في إحدى الزيادات عند البخاري أنه بين وقال يومئ إيماء, ووافقه عامر بن ربيعة في روايته وقال يومئ برأسه. وزاد أيضا أحمد في رواية ابن عمر غير أنه يجعل السجود أخفض من الركوع. نعم, وأيضا في رواية ابن عمر من الزيادات أنه بين أنه رأى هذا حينما كان صلى الله عليه وسلم متوجه إلى خيبر. وفي رواية مسلم لحديث عامر بن ربيعة أفادنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي بالليل في سفر, أي في صلاة الليل في سفر له. نعم. واستفدنا من رواية أنس أنه كان يصلي عن يسار القبلة, وبين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. واستفدنا من رواية جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل المشرق, صلى قبل المشرق متوجها قبل المشرق. طيب, من يستطيع أن يعيد علينا فوائد الروايات كما أوردناها الآن بتلخيص؟ تفضل يا محمود. ارفع صوتك.
لما جاء في رواية ابن عمر أنه كان لا يوتر عليه,
أنه كان يوتر, قلنا أن هذا سبق لسان مني, أنه كان يوتر عليه, هذا سبق لسان مني, قلت لا يوتر بالنفي. نعم.
ورواية عامر على نفي الصلاة المكتوبة على ظاهر.
نعم.
وكذلك من فوائد رواية ابن عمر أنه قال يومئ إيمانا, ووافقه
عامر بن ربيعة
قال يومئ برأسه.
طيب, ورواية ابن عمر هذه من الذي أخرجها؟ البخاري. يعني من فوائد زيادة, من فوائد روايات البخاري لهذا الحديث انه زاد هذه الزيادة. نعم.
وزاد احمد في رواية ابن عمر قال يجعل,
زاد احمد على البخاري.
نعم.
في رواية نفسها يومي وإماء.
نعم. وزاد احمد على البخاري في رواية ابن عمر قال يجعل السجود اخفض من الركوع.
احسن, يجعل السجود اخفض من الركوع. ها.
أنه أفادنا النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى خيبر,
أنه رآه لما كان متوجها إلى خيبر. نعم. طيب.
نعم. وفي رواية في مسلم حديث عامر بن ربيعة.
نعم.
أن ذلك كان في صلاة الليل,
كان يصلي بالسفر في الليل. نعم. طيب. نعم. نعم. وكما قال أنس بن سيرين, وكان وجهه, يعني يشير إلى أنس من ذا الجانب, ثم بين أنس بن سيرين يعني عن يسار القبلة. نعم. فهذا بيان أنس بن سيرين. نعم. لكن أنسا أي ابن مالك رضي الله عنه لم يقل اللفظ هكذا, ولكنه بين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل, قال لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم أفعله. نعم. طيب,
من الفوائد التي استفدناها من رواية
جابر. أيوة.
أنه كان مستقبل المشرق, أنه كان يصلي
قبل المشرق.
قبل المشرق.
قبل المشرق. نعم. هذا يعتبر ليس في القبلة. نعم. طيب, وحديث جابر ذكرنا أن أخرجه البخاري. ها, حديث جابر أخرجه البخاري. طيب, قال الحافظ في الفتح أخذ, وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء والأمصاري, إلا أن أحمد وأبا ثور كان يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة, يعني جمهور فقهاء الأمصار أخذوا بهذه الروايات، إلا أن أحمد وأبا ثور استثنيا، فكان يستحبان أن يستقبل القبلة عند الابتداء. والحجة لذلك حديث الجارود ابن أبي صبرة عن أنس، ثم أورد طرف الحديث والذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، ولفظه عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه ثم صلى حيث وجهه ركابه. وفي رواية أحمد لهذا الحديث قال حيثما توجهت به، في رواية أبي داود قال حيثما وجهه ركابه، وفي رواية أحمد حيثما توجهت به أي ناقته. قال المصنف رحمه الله هذا إسناد حسن. ثم قال وأعله ابن قيم الجوزية في الزاد بقوله في هذا الحديث نظر. وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به، ولم يستثن من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها، كعامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم. فتعقبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بقوله وهذا غير قادح في الحديث بعد أن ثبت إسناده، ثم ذكر أمرين. الأول أن من علم حج على من لم يعلم، فما أورده أنس في هذا الحديث هي زيادة عما جاء في الأحاديث الأخرى، وهذه مقبولة من الثقة مدام ثبت الإسناد إليه، رغم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتطوع استقبل القبلة أي في أول الصلاة حين يكبر. طيب الأمر الثاني أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يستقبل بناقته القبلة عند التكبير بيانا لما هو أفضل. هذا لم يكن دأبه، نعم، ولكنه فعله أحيانا لبيان الأفضل إن استطاع العبد. وأما الشوكاني فذهب إلى أن حديث أنس يدل على أنه لا بد من الاستقبال عند التكبير، وتعقبه المصنف بقوله ولا دلالة في الحديث على ذلك، لأنه غاية ما فيه أنه حكاية فعل، وهذا إنما يدل فقط على الاستحباب، ففعله صلى الله عليه وسلم لا يستفاد منه الإيجاب بمفرده، إنما الفعل يدل على الاستحباب فقط، إلا أن تأتي قرينة تدل على الإيجاب، وهذا بخلاف القول. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا ورد بصيغة الأمر فالأصل فيه الإيجاب، وأما مجرد فعله لا يدل على الإيجاب، بما يدل على المشروعية والاستحباب والتأسي فقط دون الإيجاب. نعم. ولذلك قال أحمد كما في مسائل أبي داود إذا تطوع الرجل على راحلته يعجبني أن يستقبل القبلة بالتكبير على حديث أنس، فاستفاد أحمد من حديث أنس الاستحباب دون الإيجاب. ونقل أو ذكر نحوه عبد الله في مسائله لأبيه. نعم. وجاء في المجموع للنووي عدة أقوال عند الشافعية، منها أنه إن سهل عليه ذلك إلى استقبال وجب، وإلا فلا، هكذا نقله المصنف رحمه الله. يبقى صار عندنا في مسألة الاستقبال، أي استقبال القبلة حين التكبير في الصلاة النافلة، في صلاة النافلة أقوال ثلاثة. من يلخصها؟ يريد غير محمود، فضل عبد الصمد. لا اذكر القول الاول.
القول الاول للوجوب قال ابن الشوكاني.
نعم.
القول الثاني للاستحباب قال الامام احمد وابو ثور.
نعم.
والقول الثالث الجواب.
القول الثالث وقول الشافعية انه ان سهل عليه الاستقبال وجب والا فلا. نعم. ولكن الدليل إنما دل على القول الثاني هو قول أحمد وأبي ثور، وهو الذي مال إليه واختاره المصنف رحمه الله، أن الاستقبال مستحب فقط لمن استطاع. طيب، المبحث الثاني الصلاة المكتوبة على الراحلة، وفيه ما قد أوردناه من رواية ابن عمر وعامر بن ربيعة، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، أو أنه ما كان يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وهنا أيضا عندنا رواية لحديث جابر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. فأفادتنا رواية جابر هذه أنه كان ينزل إذا أراد أن يصلي المكتوبة. نعم. قال ابن بطال فيما نقله الحافظ في فتح الباري، وهو في شرح ابن بطال على صحيح البخاري، أجمع العلماء على اشتراط النزول للفريضة، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة بغير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف. نعم. وبهذا ينتهي مجلسنا الليلة في تلخيص وترتيب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت إن الغرض من هذه المجالس حفظ الروايات، وأنا أستفيد من هذه المجالس مثلكم بل أكثر منكم، يعني أنا ما أدعي أني أحفظ الروايات كلها، أحفظ بعضها وبعضها قد أكون حفظته ثم نسيته فأراجع معكم، والبعض الآخر قد يقول لم أحفظه فأحفظه معكم، فهذه فرصة لي ولكم ليش للحفظ ولتثبيت العلم. نعم. و يعني إذا اعتنى كل طالب أنه حين يرجع إلى بيته أن يبيض ما كتبه مع تكراره والنظر فيه يثبت العلم إن شاء الله تعالى. فالعلم إنما لا يثبت إلا بتكرار النظر، بتكرار النظر والمراجعة. نعم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.